الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فما زال السياق القرآني متناولا أحكام الأسرة المسلمة وما يتعلق بأحوال الفرقة بين الزوجين، بعدما بين ربنا جل جلاله حكم الإيلاء وأن المولي يمهل شهورا أربعة، إما أن يفي وإما أن يطلق. بين ربنا جل جلاله في هذه الآية الكريمة عدد الطلاق المشروع، وذلك أن الطلاق في الجاهلية كان بغير عدد، الإنسان يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع، ولو كان ذلك 100 مرة. في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من المسلمين لامرأته: والله لا آويك ولا أدعك تحلين. قالت له: كيف ذلك؟ قال لها: أطلقك حتى إذا كادت عدتك أن تنقضي راجعتك، ثم طلقتك حتى كادت عدتك أن تنقضي راجعتك. فجاءت المرأة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية يبين فيها أن الطلاق الذي يملك فيه الزوج المراجعة إنما يكون مرتين: يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع. فإذا وقعت الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول الله عز وجل: الطلاق مرتان. الطلاق الذي يملك فيه الزوج حق المراجعة مرتان. وقد تقدم معنا الكلام في أن كلمة الطلاق مشتقة من الإطلاق، وأما الطلاق في الشرع فهو حل العصمة التي تكون بين الأزواج بألفاظ مخصوصة، حل العصمة التي تكون بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. هذه الألفاظ المخصوصة إما أن تكون صريحة كقوله لامرأته: أنت طالق أو مطلقة أو أنت طلاق أو طلقتك أو أطلقتك ونحو ذلك، كل ما اشتق من مادة الطاء واللام والقاف. وإما أن يكون الطلاق كناية، وكان فيما مضى يعبر الناس بقولهم: أنت خلية، أنت برية، حبلك على غاربك، إلحقي بأهلك، أو رددتك على أهلك، أو أنت في حل ونحو ذلك. وفي زماننا يعبر الناس بألفاظ أخرى كقولهم: عيشنا كمل، أو كقولهم: اذهبي إلى بيت أبيك، أو كقولهم: اخرجي ولا ترجعي مرة أخرى ونحو ذلك، مما يختلف باختلاف أعراف الناس ومرادهم من الألفاظ. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، مبتدأ وخبر. ثم قال سبحانه: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك هذا مرفوع على الابتداء، والخبر محذوف تقديره أمثل أو أحسن، فإمساك بمعروف أحسن أو أمثل أو أفضل. وقدره بعض المفسرين الخبر فعليكم إمساك بمعروف أو تسريح، التسريح الفراق، ومنه يقال سرحت الغنم إذا أطلقتها، ومنه يقال سرحت الشعر إذا خلصت بعضه من بعض. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والله جل جلاله يغاير بين الألفاظ، ما قال فإمساك بمعروف أو تسريح بمعروف، ولا قال فإمساك بإحسان أو تسريح بإحسان، وإنما قال فإمساك بمعروف، لأن الرجل إذا أمسكها فقد جبر كسرها، وأما إذا سرحها فالمطلوب منه أن يحسن إليها، وذلك بأن يمتعها كما سيأتي معنا في قول ربنا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، بمعنى أنك حين تزوجتها فقد سقت إليها ذهبا وثيابا ومالا وربما نعما وطعاما وما إلى ذلك، فكذلك إذا طلقتها ينبغي أن تحسن إليها فتعطيها مالا أو تزودها بمتاع أو تعطيها ما في البيت من أثاث ونحو ذلك. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال جل من قائل ولا يحل لكم، وتقدم معنا الكلام مرارا في أن هذه الصيغة للتحريم، إذا قال الله أو قال رسوله عليه الصلاة والسلام لا يحل معناها يحرم، كقول الله عز وجل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ولا يحل لكم يعني أيها المطلقون أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، آتيتموهن أي أعطيتموهن، فها هنا هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين، أما المفعول الأول فالهاء في قول آتيتموهن، الهاء هذا هو المفعول الأول، والمفعول الثاني محلوف تقديره إياه، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أعطيتموهن إياه شيئا، شيئا مفعول تأخذوا ليست مفعولا لآتيتموهن. ثم قال جل من قائل إلا استثناء، استثناء إلا أن يخافا، وهذه قراءة الجمهور إلا أن يخافا الزوجان، وقرأ حمزة وأبو جعفر يزيد بن القعقاع ويعقوب إلا أن يخافا، إلا أن يخافا، بني الفعل لما لم يسمى فاعله، من الذي يخاف؟ من ولي أمر الناس من قاض أو أمير أو مفت ونحو ذلك، إلا أن يخافا، والخوف أيها الإخوان توقع مكروه بأمارة مظنونة أو معلومة، الخوف توقع مكروه بأمارة مظنونة أو معلومة، والخوف قد يكون في الأمور الدنيوية وقد يكون في الأمور الأخروية، ففي الأمور الدنيوية كما في قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب، وفي قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، وأما في الأمور الأخروية كما في قول ربنا جل جلاله على لسان الخليل عليه الصلاة والسلام وكيف أخاف ما تشركون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. والخوف ضده الأمن، ولذلك قال لهم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. حدود الله شرائعه وأحكامه. إلا أن يخافا ألا يقيما شرائع الله وأحكامه. فإن خفتم، والخطاب هاهنا لمجموع المسلمين الزوجان ومن يلي الأمر من ولي الزوجة أو القاضي أو الأمير أو الحاكم، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح أي فلا إثم ولا حرج. وكلمة الجناح مشتقة من الجنوح وهو الميل، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فيما افتدت به المرأة نفسها من مال تعطيه لزوجها من أجل أن يخلي سبيلها، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله، الإشارة إلى ما مضى من بيان أن الطلاق مرتان وبيان أحكام الخلع. تلك حدود الله أي أحكامه وشرائعه، فلا تعتدوها أي لا تتجاوزوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الله جل جلاله أتى بهذه الجملة الشرطية في ختام الآية من أجل أن يحذرنا من تعدي حدوده. أما المعنى الإجمالي لهذه الآية المباركة فإن ربنا جل جلاله يبين أن الطلاق له أمد محدود وعدد معدود لا يتجاوز. وها هنا أيها الإخوة الكرام لا بد من التنبيه في هذا المقام مرة أخرى إلى أن الطلاق هو آخر الحلول. قال الإمام القرطبي رحمه الله دلت هذه الآية على مشروعية الطلاق، ومثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضوان الله عليهما. فالطلاق من حيث كونه مشروعا أجمع أهل العلم على مشروعيته. وأما الحديث الذي رواه الدارقطني في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء على وجه الأرض أحب إلى الله عز وجل من العتاق، وما من شيء على وجه الأرض أبغض إلى الله من الطلاق. فعلى فرض صحة هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد به أن يمنع الطلاق ولا أن يحرمه، وإنما ينبهنا صلوات ربي وسلامه عليه إلى أن الإنسان ما ينبغي له أن يلجأ إلى الطلاق ابتداء، وإنما لا بد أن نسلك السبل التي شرعها الله عز وجل لنا في معالجة الخلافات الزوجية. وهذه السبل أيها الإخوة الكرام خمسة. قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم قال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. فهذه سبل خمسة الله جل جلاله شرعها لمعالجة الشقاق الذي يكون بين الزوجين. واللاتي تخافون نشوزهن، لابد أن ننتبه أيها الإخوة الكرام إلى أن الإسلام لا يدع المشكلة الزوجية حتى تستفحل ويصعب حلها، وإنما دائما يعبر بالخوف. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، واللاتي تخافون نشوزهن وإن خفتم شقاق بينهما، دائما بمجرد الخوف، والخوف هنا معناه الظن، الظن إذا حصل ظن غالب بأن ثمة مشكلة تحتاج إلى حل فينبغي أن نسارع إلى حلها. واللاتي تخافون نشوزهن، لو أن المرأة نشزت، ما معنى نشزت؟ ترفعت. فالنشوز الترفع، يقال هذا مكان ناشز أو هذا نشز من الأرض. ومنه قول الله عز وجل إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إذا قيل انشزوا، شزوا يعني ارتفعوا قوموا. فالمرأة الناشز التي تترفع على زوجها تقول له والله لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة، يعني ما أطيعك في الفراش مثلا، أو تمتنع من خدمته. لو أنه طلب منها طعاما قالت له المطاعم كثيرة، طلب منها ماء تقول له الثلاجة عندك، ونحو ذلك. هذا نسميه نشوزا. الله جل جلاله شرع في معالجة هذا النشوز من قبل المرأة خطوات أربعة، أولها الوعظ، فعظوهن، تذكرها بالله واليوم الآخر وأن بعد الحياة موتا وبعد الموت حسابا، وتذكرها بما أوجب الله لك من حقوق عليها، وتذكرها أن بعد العسر يسرا وبعد الضيق سعة وبعد الكرب فرجا، ونحو ذلك من الكلمات التي ترقق قلبها، وتذكرها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وأن الحياة قد خلقها الله عز وجل مكابدة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مكابدة. طيب الموعظة ما نفعت وما صلحت، نلجأ إلى الخطوة الثانية، قال الله عز وجل واهجروهن في المضاجع، ما قال واهجروهن من المضاجع، يعني لا تترك البيت فتذهب إلى بيت أمك، ولا تترك البيت فتذهب إلى صديقك، ولا تأتي إلى المسجد لتبيت فيه. الله عز وجل شرع هذا العلاج لأنه يعلم أن امرأة تدل بجمالها وتغتر بحسنها وتحاول إذلال الرجل من جهة شهوته بسلاح الجنس، فمن أجل أن يكسر كبرياؤها ويزال غرورها، الله عز وجل شرع لك أيها الرجل أن تبيت معها في مضجع واحد، ولكن توليها ظهرك، تعطيها ظهرك، من أجل أن تعلم بأنه لا سبيل لها إلى أن تسود عليك وأن تترفع عليك. طيب لو أن هذا لم يصلح، نلجأ إلى الخطوة الثالثة، الله جل جلاله الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن بعض النساء ما يكسر كبرياءها ولا يقنعها بزوجها إلا أن تنال منه شيئا من التعنيف. قال الله عز وجل واضربوهن، وهذه الآية لا نخجل منها ولا نتوارى عنها، فإنها نزلت في قرآن محكم من رب يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير جل جلاله. وهذا الضرب أيها الإخوة الكرام ليس هو الوسيلة المثلى، لأن قدوتنا صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده شيئا قط، لا زوجة ولا طفلا، إلا أن يكون في جهاد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. لكن بعض النساء قد تحتاج إلى الضرب، هذا الضرب مقيد بأن لا يكون على الوجه، فإن ضرب الوجه حرام، لا تضرب الوجه قال عليه الصلاة والسلام، مقيد بأن لا يكون مبرحا، مبرحا بمعنى أنه لا يبضع لحما ولا يكسر عظما ولا يسيل دما، وإنما يكون ضربا خفيفا يقصد منه التأنيب والتأديب لا الانتقام والإبرار. واضربوهن قال الله عز وجل فإن أطعنكم، يعني رجعت إلى الصراط السوي، لا تكن أنت متكبرا متعاليا مفتريا وتتمادى، لا، فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ونلاحظ هنا ختم الله الآية بذكر هاتين الصفتين، هذين الاسمين وما دل عليه من صفتين، إن الله كان عليا أعلى منك وأجل سبحانه وتعالى، كبيرا أكبر منك وأعظم وأقدر عليك من قدرتك عليها. لكن هذه الثلاثة ما نفعت، وعظتها هجرتها ضربتها، كله ما نفع. قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، نختار من أهله رجلا عاقلا حليما ومن أهلها رجلا عاقلا حليما، يجلسان مع الزوج ويجلسان مع الزوجة، ثم يقاربان بينهما أو يقرران الفرقة. طيب، لو كان النشوز من قبل الزوج، فالله جل جلاله قال وإن امرأة خافت، أي ظنت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلحا أو أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير. بمعنى أن الرجل أحيانا يزهد في المرأة وينصرف بقلبه عنها، فلو أن المرأة أرادت أن تصلح هذا الشأن إما بأن تتنازل عن نوبتها أو أن تبذل شيئا من مالها من أجل أن تصلح ما فسد وتقوي ما وهى من علاقة بينهما، فلا جناح عليهما، لا جناح على الزوجة ولا على الزوج. طيب، لو أن هذا كله لم يصلح، الله جل جلاله شرع الطلاق رحمة بالزوجين، لأنها شريعة واقعية تعالج واقع الناس، وهذا الطلاق لا بد أن يكون محكوما بنصوص الشرع، والله جل جلاله عبر عنه بالفرقة، قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يعني ليس الطلاق نهاية الدنيا ولا حكما بالإعدام على الزوجة أو الزوج، بل قد يبدلها الله خيرا منه، وقد يبدله الله خيرا منها وتستمر قافلة الحياة. يعني ليس بالضرورة أيها الإخوان أن يحصل ما نراه في دنيا الناس اليوم، أن الطلاق لابد أن يكون فيه إساءة ونشر للأسرار ووقوف بين أيدي القضاء وكشف لما أمر الله بستر، لا، يمكن أن يتم الطلاق وأن يقع في حال من الستر والعفة والصيانة ومراعاة حدود الله عز وجل. وقد قال ربنا جل جلاله ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. طيب، لو أن الإنسان أراد أن يطلق، الطلاق المسنون أن تطلقها في طهر لم تمسها فيه طلقة واحدة ولا تتبعه طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها. طلقتها المرة الأولى ثم راجعتها وعشتما ما كتب الله لكما أن تعيشا، ثم طلقتها المرة الثانية ثم راجعتها، ها هنا عليك أن تتقي الله وتعلم أنه ما بقي لك سوى طلقة واحدة، عليك أن تتقي الله تمسكها بالمعروف. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أي بقيام بالحقوق وأداء للواجبات، وأن تنزلها منزلة نفسك، تحب لها ما تحب لنفسك وتكره لها ما تكره لنفسك، أو إذا كنت عاجزا عن ذلك فتسريح بإحسان. تسريح أي تطليق يصحبه إحسان، تحسن إليها، لا تذكرها بسوء، لا تنشر مثالبها، لا تضيق عليها من أجل أن تطالب هي بالطلاق، فإذا طالبت قلت لها لا ما أطلقك إلا إذا أعدت إلي ما أنفقت عليك، أو إلا إذا دفعت لي كذا وكذا. ولذلك ربنا قال لنا ولا يحل لكم أن يحرم عليكم معشر الرجال أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. إذا كان الطلاق من جهتك أنت زهدت فيها وكرهت عشرتها وعزمت على طلاقها، فحرام عليك أن تقول لها ردي إلي المهر أو بعضه، حرام عليك أن تقول لها ما جئت به من ملابس وذهب وكذا كذا كل هذا أعيديه إلي. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. شيئا نكرة في سياق النهي، تفيد العموم. شيئا ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان ملاية، لو كان ملعقة. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ثم استثنى ربنا جل جلاله حالة في هذه الآية، وحالة أخرى ستأتي معنا، وهي لو أنني طلقت قبل الدخول والخلوة، عقدت على امرأة ثم طلقتها قبل أن أخلو بها، فمن حقي أن أسترد نصف المهر. يا إخوان أنتم صاحين، قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، أي عن أكثر من النصف، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، على خلاف بين المفسرين من الذي بيده عقدة النكاح، سيأتي معنا بيان. لكن ها هنا حالة، هذه الحالة أيها الإخوة الكرام، أنه أحيانا المرأة تكره الزوج في سبب لا يملكه، إما أنها تكرهه لدمامة خلقته أو لفرط قصره أو لفرط طوله، إنه طويل زيادة عن اللزوم أو قصير زيادة عن اللزوم، أو للونه، أو مثلا الآن من الأسباب التي تحصل تقول لك بيشخر كثير، لشخيره ونخيره بالليل ونحو ذلك. الله جل جلاله شرع حكما لمواجهة هذه الحالة. الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج لصلاة الصبح وجد على بابه حبيبة بنت سهل، فقال من هذه؟ قالت حبيبة بنت سهل قال لها وما ذاك في هذا الوقت ما السبب قالت يا رسول الله زوجي ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ما أعيب عليه في خلق ولا دين الرجل دينه تمام وأخلاقه تمام لكن والله لا يجمعني وإياه سقف واحد هذه رواية والرواية الأخرى لا تجتمع رأسي برأسه وفي رواية ثالثة ولكنني أكره الكفر في الإسلام الكفر أي كفران العشير في بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وما ذاك يعني ما السبب طيب إذا كان رجل أخلاقه تمام ودينه تمام ما السبب قالت يا رسول الله نظرت من قوة قوة الشباك أو النافذة فإذا هو مقبل مع جماعة وهو أقصرهم قامة وأسودهم وجها يعني رجل قصير وجهه أسود طيب يعني لا حول ولا قوة إلا بالله هو ما اختار لونه ولا اختار قوله لكن أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله المرأة كرهته وقلوب بني آدم بيد الرحمن جل جلاله يقلبها كيف شاء طيب هل الشريعة هاهنا تقول للمرأة لا ما في طريقة بس تبقين مع زوج تكرهينه لا هذا ليس بعدل طيب الشريعة تقول للرجل طلقها وابحث لك عن أخرى هذا أيضا ليس بعدل فالرسول صلى الله عليه وسلم استدعى ثابت بن قيس رضي الله عنه وحكى له ما كان ما قال له المرأة قالت بأنك قصير وأسود وكذا لا وإنما قال له إن امرأتك قد أتت وذكرت شيئا فطلقها فقال يا رسول الله أصدقتها حديقة طلق بس الطلاق ده ساهل أنا أعطيتها المهر حديقة بستان الرسول صلى الله عليه وسلم التفت إلى المرأة قال أتردين عليه حديقته قالت بلى وفي بعض الألفاظ قالت وإن شاء زدته إذا دار زيادة نديه ده معناها الحكاية نعم انتهت والرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ردي عليه الحديقة وقال لثابت طلقها تطليقة طيب في عهد عمر رضي الله عنه حصلت قصة أخرى ذكرها ابن جرير في تفسيره أن امرأة نشزت وأبت إلا الطلاق فترافع إلى عمر فعمر رضي الله عنه أمر بحبسها في بيت كثير الزبل زبالته كثيرة حبسها ليلة ثم دعاها يعني عمر يريد أن يذكرها بنعمة الله لأنه أحيانا الإنسان ما يشعر بالنعمة إلا إذا فقد كثير من الرجال يطلقون ثم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا صنعت بيدي بعدما يجرب غيرها يعني كما قال الأول رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه وبعض النساء أيضا تتمرد على الزوج ثم بعد ذلك إذا تزوجت بالآخر أو إذا طلقت فلم تجد غيره قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فعمر رضي الله عنه من سياسته حبس تلك المرأة في بيت ليس بنظيف ثم استدعاها في اليوم الذي بعده قال لها كيف وجدت قالت والله يا أمير المؤمنين ما كانت ليلة أحب إلي من تلك الليلة التي حبستني فيها يعني البيت بتاع الزبالة ده أحب إلي من بيت الزوجية فها هنا عمر رضي الله عنه استدعى الرجل وقال له خالعها بعقاص رأسها يعني شيل منها كل شيء وفكها فالإسلام دين واقعي يريد أن يعالج هذه الحالة نسميها مخالعة أو مفاداتا أو مباراة مباراة يعني المرأة تبرئ يعني زوجها من الحقوق مفاداة مخالعة مبارأة هذه كلها مترادفات الله جل جلاله قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يعني لكن يجوز لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن أو مما آتيتموهن في حالة وهي أن يخافا ألا يقيما حدود الله. يعني الزوجة خافت أنها في بيتها ما تستطيع أن تطيع زوجها، ما عادت تطيق رؤية وجهه ولا شم رائحته ولا أن تضاجعه في سرير في فراش واحد خلاص. أو أن الزوج أيضا خاف أن يستعمل معها وسائل غير مشروعة، فإن بعض الأزواج إذا كرهته الزوجة ربما يحاول قهرها وقسرها ولربما يضربها ضربا مبرحا أو يسيء إليها بألفاظ لا تليق، فالله جل جلاله قال إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم أيها الأمراء أيها القضاة يا أولياء المرأة وعصبتها، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لو أن المرأة فادت نفسها واختلعت من ذلك الرجل فلا جناح عليهما. وقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الإمام مالك والإمام الشافعي في الجديد والإمام أحمد في أحد قوليه ومن قبله عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ومن بعدهم عامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وعثمان البتي ومجاهد بن جبر وغيرهم، إلى أن الخلع طلاق. الخلع الذي يكون في مقابل مال تدفعه الزوجة طلاق، تعتد منه عدة المطلقة. عدة المطلقة إذا كانت من ذوات القرء فعدتها 3 قروء، وإن كانت حاملا إلى أن تضع حملها، وإن كانت من غير ذوات القرء 3 أشهر، لكنه لا يملك مراجعتها لأنها أصلا فادت نفسها من أجل أن تتخلص. واضح أيها الناس؟ طيب، قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك الأحكام والشرائع التي سبق ذكرها حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتجاوزوها. ومر معنا في آيات الصيام تلك حدود الله فلا تقربوها. قال أهل العلم إذا كان الأمر جائزا مباحا فالله عز وجل يمنعنا من قربه. هناك لما ذكر الطعام والشراب والنكاح وهي أمور مباحة بأصل الشرع قال فلا تقربوها، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصائم أن يبالغ فيه الاستنشاق، وقال عبد الله بن عمر ما أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، وقالت أمنا عائشة ولكنه كان أملككم لإربه. يعني الإنسان ما يقترب من الشيء الذي سيؤدي به إلى الوقوع فيما حرم الله. وأما إذا كان الكلام عن الحرام فإن الله عز وجل يقول فلا تعتدوها، ثم قال سبحانه ومن يتعد حدود الله. يقول أهل البلاغة ها هنا أقام الظاهر موضع المضمر، يعني الله عز وجل قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما قال ومن يتعداها، وإنما قال ومن يتعدى حدود الله، كررها من أجل أن يقع تعظيمها في نفوسنا. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ثم قال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والله لو فقه هذا المعنى كثير من الناس لاتقوا الله عز وجل قبل أن يطلقوا على غير ما شرع الله، قبل أن يكلفوا المرأة بأن تدفع، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وبعض الأزواج ممن لا يتقي الله، ممن خلا قلبه من مخافة الله، يتزوج بالمرأة حتى إذا ذهبت نضرة شبابها وبانت التجاعيد في وجهها، أو ربما هي لا تزال شابة لكنه زهد فيها فأراد أن يستبدل بها غيرها، وهو لا يملك، ما عنده استطاعة أن يتزوج بثانية، فيلجأ إلى التضييق على الأولى، يكدر صفوها، يعكر عيشها، يصبحها ويمسيها بسيء القول من أجل أن تفادي نفسها. قال الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. لما تزوجت بها ما دفعت لها دولارات ولا ريالات ولا استرليني، وإنما قنطار من الذهب، فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ الله جل جلاله يقول لك: أما تتقي الله يا عبد الله؟ كيف تأخذونه هذه المرأة؟ أما استمتعت بها؟ أما دخلت بها؟ أما كانت لك حصنا من الفاحشة حينا من الدهر؟ كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ فمن الظلم أيها الإخوة الكرام أن الإنسان يعامل المرأة بمثل هذه المعاملة، ومن الظلم أن يدعي عليها ما لم يكن. يعني لو أرادت أن تختلع فما ينبغي لك أن تقول: أنا أتيتك بكذا وكذا وكذا وأنت ما أتيتها. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الزيادة قال: ما أراها من مكارم الأخلاق، ما أراها من مكارم الأخلاق. يعني أنا أعطيتها 1000 من الدنانير فأرادت أن تختلع فينبغي لي أن أطالب به 1000. وأما الزيادة الإمام مالك رحمه الله يقول: ما أراها من مكارم الأخلاق. هذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها فوائد، فمن فوائدها أن الطلاق الذي تصح بعده الرجعة لا يتعدى أن يكون مرتين، أما إذا وقعت الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا نفصل فيه في درس الغد إن شاء الله. أيضا من فوائد هذه الآية أن 3 عدد معتبر في الشريعة، فإن الله عز وجل جعل الطلاق المحرم كم؟ 3 مرات. وتجدون أيها الإخوة الكرام في الوضوء نتوضأ كم؟ 3. وتجدون بأن الاستئذان يكون 3، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يفهم كلامه أعاده 3. تجدون 3 هذه تتكرر في كثير من التشريعات والآداب. أيضا من فوائد هذه الآية أن الواجب على الزوج أن يمسك زوجته بالمعروف أو أن يسرحها بالإحسان، ويتفرع على ذلك فائدة أخرى وهي تحريم إمساك الزوجة للإضرار بها، تحريم إمساك الزوجة للإضرار بها كما كان يفعل أهل الجاهلية، يطلقها ثم إذا كادت عدتها أن تنقضي فإنه يراجعها، لا لقصد الإصلاح وإنما لقصد الإضرار. ويتفرع عن ذلك فائدة أخرى وهي تحريم الطلاق إذا كان بغير إحسان. طلاق الذي يصحبه إساءة وهتك للأستار ونشر للأسرار وكشف لما أمر الله عز وجل بستر هذا كله حرام لا يجوز، هو خلاف مكارم الأخلاق التي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فوائد هذه الآية أنه لا يجوز للرجل إذا طلق أن يأخذ شيئا مما أعطاه زوجته كصداق ونحوه. الرجل إذا طلق وكان الطلاق منه هو، لا يجوز له أن يأخذ شيئا مما أعطاه لزوجته. ثم من فوائد هذه الآية كذلك مشروعية المخالعة، مشروعية المخالعة فيما لو كانت الكراهية من جهة الزوجة، فيما لو كانت الكراهية من جهة الزوجة. ثم الفائدة التي بعدها أن هذه المخالعة مشروعة في حال الخوف من عدم إقامة حدود الله، لأن الله قال إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، أما مع استقامة الحال فلا، مع استقامة الحال فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. المرأة التي كلما حصل خلاف ولو كان يسيرا يقول له طلقني طلقني في الصباح وفي المساء، يعني دائما تواجه زوجها بهذه الكلمة، وكلما أظهر استمساكا بها وحرصا على صحبتها فإنها تتمادى، حتى إذا خف عقله يوما من الأيام فقال لها أنت طالق، جلست تندب حظها وتلقم خدها كالمجنون الذي أفاق فجأة. فما يجوز للمرأة أن تطالب بالطلاق من غير بأس. ثم من فوائد هذه الآية نفي الجناح عن الزوجين حال حصول الخلع بسببه، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم من فوائد الآية أن أحكام الطلاق إنما هي من شرع ربنا ومن حدوده جل جلاله، فليست راجعة إلى الأهواء ولا إلى الأمزجة. ومن فوائد الآية أن الله جل جلاله هو الحكم، هو الذي يشرع وهو الذي يحل وهو الذي يحرم، كما قال جل من قائل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فالحكم لله العلي الكبير جل جلاله. يعني ليس الطلاق ولا غيره راجعا إلى هواي وهواك، وإنما تلك حدود الله. ثم من فوائد الآية تحريم تعدي حدود الله عز وجل في شأن الطلاق والخلع وغيرهما. ومن فوائد الآية أن المتجاوز حدود الله هو الظالم الجدير بهذا الوصف، لأن الله عز وجل حصر قال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ففي الآية مؤكدات، أولا الجملة الإسمية، ثانيا الإتيان بضمير الفصل هم، ثم التعريف بالألف واللام فأولئك هم الظالمون. ما قال فأولئك ظالمون، وإنما هم الجديرون بهذا الوصف الذين استكملوا أنواع الظلم عياذا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المنتفعين المعتبرين المتغضين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونعوذ بالله من أن نتعدى حدوده أو نتجاوز شرعه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.